الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني، لا يخفى عليكم شريف وشريف علمكم ما لمجالس العلم والتعليم، وخصوصا سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الفضل والنفع في الدنيا والآخرة. وهذا الذي دأب عليه أهل الحديث وأهل العلم في أزمانهم المفضلة وما بعدها. فمجالس العلم ومجالس سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رياض من رياض الجنة، تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة والمغفرة، وتتنزل عليها السكينة، وهي سبب لذكر الله لأهلها في من عنده. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن إخواني بين يدي هذه الدورة المباركة التي سيقرأ فيها، كما تفضل الشيخ محمد وأخبر، سيقرأ فيها الجزء الأول من صحيح الإمام البخاري رحمه الله إن شاء الله تعالى، مستعينين بذلك بحول الله عز وجل وقوته. وستكون محاضرتنا هذه الليلة كما هو مقرر بعنوان مدخل إلى صحيح البخاري، وستكون إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة من شقين كما أشار إلى هذا فضيلة الشيخ محمد. الشق الأول ترجمة مختصرة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن من حق هذا الإمام علينا أن نبرز منزلته العلية في الأمة ومكانته العلمية وفضله. ولأن معرفة إخواني تراجم العلماء وسيرهم من أنفع العلوم، ففيها شحذ للهمة، وفيها مجال للتأسي بهم والاقتداء بهديهم وسمتهم. وأما الشق الثاني فسوف يكون الكلام فيها إن شاء الله تعالى على الكتاب نفسه المؤلف وهو الصحيح. أما ما يتعلق بالشق الأول وهو ترجمة هذا الإمام، فاسمه أولا هو أمير المؤمنين في الحديث، جبل العلم، حافظ الدنيا، زين العلماء، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، نسبة إلى بخارى وهي من أعظم بلاد ما وراء النهر. ولد رحمه الله تعالى في شوال سنة 194 للهجرة في مدينة بخارى التي ينسب إليها. ولد الإمام البخاري رحمه الله في بيت علم وفضل وصلاح، فوالده رحمه الله كان من العلماء الورعين، وقد أثر عنه أنه قال عند موته: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. وكان والده رحمه الله قد سمع من الإمام مالك بن أنس وحماد بن زيد وغيرهم. وقد مات والده وهو صغير السن، فنشأ الإمام البخاري يتيما في حجر أمه. وكان الإمام البخاري أخ أكبر منه اسمه أحمد، قد حج معه ومع والدته. نبوغه المبكر ونشأته العلمية قد كان رحمه الله تعالى آية في الحفظ والإتقان والفهم الثاقب والذهن الوقات، وقد ألهم حفظ الحديث منذ الصغر، حتى أن شيوخه كان يتعجبون من شدة حفظه وفهمه. قال تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم قال سألت أبا عبد الله كيف كان بدء أمرك؟ فقال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت كم كان سنك؟ فقال 10 سنين أو أقل. ثم اختلفت إلى الداخلي، والداخلي هذا من أول شيوخه في بخارى، فقال يوما هذا الشيخ يحدث قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت يا شيخ إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل، فدخل فنظر فيه، الأصل يعني كتابه، قال فدخل فنظر فيه ثم خرج، فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ شيخه القلم، يقول فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال لي صدقت. وكان شيوخه أيضا يرتضونه حكما على صغر سنه. يقول رحمه الله تعالى دخلت على الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير القرشي الإمام الحافظ شيخ الإمام البخاري، وهو أول شيخ روى عنه في صحيحه، فأول حديث في الصحيح هو حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه الإمام البخاري عن شيخه. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر، ثم ساق الحديث. فيقول البخاري دخلت عليه يعني على شيخه الحميدي وأنا ابن 18 سنة، وكان بينه وبين رجل اختلاف في حديث. يقول فلما بصرني الحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا، قال فعرض علي فقضيت للحميدي. هذا وهو ابن 18 سنة. قال أبو بكر الأعين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وما في وجهه شعره. فهذا يدل إخواني على نبوغه المبكر، وأن الله عز وجل قد هيأه وركب فيه هذه الصفات لتحمل هذا العلم العظيم الشريف. وأما رحلاته العلمية فكثيرة وكثيرة جدا، فالبخاري رحمه الله تعالى كان صاحب رحلات كثيرة، فقد طاف الحواضر الإسلامية في المشرق وأيضا في بغداد وفي الكوفة وفي الشام ومكة والمدينة ومصر وغيرها كثير، مما هيأ له المجال للالتقاء بكبار الحفاظ ورواة الحديث، فسمع منهم وكتب عنهم الكثير. وقد ابتدأ رحلاته وهو في سن صغيرة، قال رحمه الله تعالى لما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي وأمي وتخلفت بها في طلب الحديث. ثم لما بلغ 18 ذهب إلى المدينة وألف بها كتابه التاريخ، وهو الكتاب المسمى الآن بالتاريخ الكبير. يقول رحمه الله تعالى فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ، وقل اسم في التاريخ يعني في الكتاب إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب، وقد ألفته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كتاب التاريخ هو الكتاب الذي أعجب به شيخه إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى إمام نيسابور في زمانه، حتى أنه قد أدخله على أمير خراسان عبد الله بن طاهر وقال له أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ فنظر فيه الأمير وتعجب منه تعجبا شديدا. ومن رحلاته أيضا أنه دخل بغداد 8 مرات، وفي كلها يجالس الإمام أحمد، حتى قال له مرة الإمام أحمد يا أبا عبد الله تدع العلم وتصير إلى خراسان، لأن بغداد في زمن الإمام أحمد كانت هي حاضرة العلم، وكانت قبلة أهل الحديث. قال الإمام البخاري: فأنا أذكر قوله الآن. وقال بعض أصحابه: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فلمناه. فقال لنا بعد 16 يوما: قد أكثرتم علي، فأعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب. وهذا يدل على شدة حفظه رحمه الله تعالى. قال من حدث بهذه القصة، قال: حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وكان أهل المعرفة في البصرة يعدون خلف الإمام البخاري في طلب الحديث وهو شاب صغير، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسونه في طرف الطريق حتى يحدثهم فيكتب عنه رحمه الله. وقال أيضا أبو بكر الأعين كما مر معنا، قال: سمعنا على محمد ابن إسماعيل على باب محمد ابن يوسف الفريابي وهو أمرد. ومحمد بن يوسف الفريابي هذا من أصحاب الإمام سفيان الثوري، ومن أهل الشام نزيل الساحل في فلسطين، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال وراق الإمام البخاري مرة: سمعته يقول، يعني الإمام البخاري يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب. فقلت، يعني يقول لزملائه في الطلب الذين يكتبون معه، فقلت لهم: أما أبو عروة فمعمر، وأما أبو الخطاب فهو قتادة. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لهذا، يكني المشاهير. ومعمر هو ابن راشد الأزدي نزيل اليمن، ثقة مشهور. وكذلك أيضا قتادة ابن دعامة، هو ابن دعامة السدوسي البصري الضرير، ثقة مشهور. ومن رحلاته أيضا أنه مرة دخل بلخ، وهي عاصمة إقليم خراسان، ويتقع الآن في شمال أفغانستان. يقول رحمه الله: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت 1,000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنه. وهذا يدل على كثرة رحلاته وسعة اطلاعه وكثرة شيوخه، فقد جاوزوا 1,000 شيخ. وقد قال أيضا رحمه الله تعالى كما في عقيدته التي كتبها ورواها عنها الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد بالسند الصحيح إليه، قال رحمه الله تعالى في هذا الاعتقاد، قال: لقيت أكثر من 1,000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. ثم أخذ يعدد بعض المدن ومن لقي فيها من الشيوخ، ثم بعد ذلك سرد عقيدته السلفية السنية. شيوخه كثر، مر معنا أنهم تجاوزوا 1,000، ومر معنا بعض أسماء شيوخه كالفريابي والحميدي والإمام أحمد وغيرهم. ومن أشهر شيوخه وهم كثر شيخه علي بن المديني، وقد لازمه فترة، وأيضا يحيى بن معين وعفان بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن بشار بن دار والفضل بن دكين وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وغيرهم كثر. وأما تلاميذه فهم أيضا كثر، ومنهم وعلى رأسهم الإمام مسلم صاحب الصحيح القشيري، وكان يسميه، يعني يسمي شيخه الإمام مسلم، يسمي شيخه البخاري، يسميه إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله. ومنهم أيضا الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع المعروف بسنن الترمذي، فهو من شيوخه، وقد أكثر من السؤال له في كتابه الجامع، وفيه سؤالات كثيرة من الإمام الترمذي لشيخه الإمام البخاري. ومنهم أيضا راوي الصحيح إلينا وهو محمد بن يوسف الفريابي, وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى, هو راوي الصحيح, وأيضا منهم صالح جزرة. ويكفي أنه قد حضر في مجلسه آلاف الطلبة يسمعون ويكتبون. وأما ثناء العلماء عليه فكثير جدا, وقد أثنى عليه شيوخه, وأثنى عليه أقرانه, وأثنى عليه تلاميذه, طبقات الثلاثة, أثنى عليه شيوخه وأثنى عليه أقرانه وأثنى عليه أيضا تلامذته. قال أحمد بن سيار المروزي رحمه الله: محمد بن إسماعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر, وكان حسن المعرفة حسن الحفظ, وكان يتفقه, وهو فقيه رحمه الله تعالى. وأيضا قال حاشد بن إسماعيل وهو من أقرانه, قال: كنت بالبصرة فقدم محمد بن إسماعيل فقال محمد بن بشار بن دار وهو من شيوخه, قال: دخل اليوم سيد الفقهاء. وقال أيضا محمد بن بشار: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال أيضا مرة محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة, وذكر منهم محمد بن إسماعيل البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: انتهى الحفظ إلى أربعة ومن أهل خراسان, وذكر منهم محمد بن إسماعيل. وقال مرة الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال عمرو بن علي: كل حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. وكان علي بن مديني شيخه الذي يقول عنه الإمام البخاري نفسه, يقول الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن مديني. فكان يقول علي بن مديني لتلميذه البخاري: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا. وكان يسأله عن رجال خراسان. وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه الأمة. وقال ابن خزيمة تلميذه إمام الأئمة, قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ له من البخاري. وقال قتيبة بن سعيد وقد سئل عن محمد بن إسماعيل وهو من شيوخه, قال: فنكس رأسه ثم رفعه إلى السماء فقال: يا هؤلاء, قال: يا هؤلاء, نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وكان تلميذها الترمذي رحمه الله يقول: لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. وقال مرة عبد الله بن منير ويعد من شيوخه, قال: يا أبا عبد الله, جعلك الله زين هذه الأمة. علق الترمذي على هذه المقالة فقال: استجيب له فيها بهذا الدعاء. ونعم, فالبخاري ممن تتزين به هذه الأمة, فإن الله عز وجل قد أعلى مكانته ومنزلته وجعله سببا أو من أسباب حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مؤلفاته أيضا كثيرة, وله مؤلفات عديدة من أشهرها وهو الصحيح الذي بين أيدينا, وأيضا منها الأدب المفرد والتاريخ الكبير وخلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وغيرها. أما سجاياه وخصاله فقد كان رحمه الله تعالى زاهدا ورعا ذو عبادة وتأله لله عز وجل وورع وتقوى. فمن ورعه وتقواه أنه كان يقول رحمه الله تعالى: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. ومن ورعه أنه كان دقيق العبارة في جرحه للرواة, حتى أنه قال مرة: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا. علق الذهبي على كلامه هذا فقال: صدق رحمه الله, ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه في من يضعفه, فإنه أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهن، وهذا معنى قوله لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. انتهى كلامه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل. وكان رحمه الله تعالى ذا مال، لكنه كان من الزاهدين، قليل الأكل كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم، وكان لا يلتفت إلى مرات أحد إلا الله، ولا يلتفت إلى مدح أحد ولا إلى ذمه له، وكان يرجو بعمله وجه الله عز وجل. وعند الكلام على الإمام البخاري لا بد من الإشارة إلى ما حصل له في آخر حياته، وهي المحنة التي امتحن فيها في آخر حياته، فقد تعرض رحمه الله تعالى في آخر حياته إلى محنة شديدة لما دخل نيسابور في آخر مرة، وكان قد دخلها معظما مبجلا حتى استقبله على بابها العلماء والوجهاء والأمراء، وقد قيل أن الذين استقبلوه يقدرون بأكثر من 4000 نفس الذين استقبلوه عند دخوله للمدينة. ثم بعد ذلك عقد له مجالس للحديث، لكنه امتحن في مسألة، المسألة المعروفة هل ألفاظنا في القرآن مخلوقة أم غير مخلوقة، وهي مسألة اللفظ المعروفة عند أهل العلم. وقد قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فحصلت الفتنة وفهم بعض الناس من بعض مقالاته فهما مغلوطا، فانفض الناس من حوله ولم يبق معه إلا الإمام مسلم ورجل يقال له أحمد بن مسلم، أحمد بن سلمة. ثم اشتد عليه البلاء مع أنه قد ألف كتابه خلق أفعال العباد ونصر قول أهل السنة في هذه المسألة ورد على الجهمية والمبتدعة، لكنه أوذي في هذه المحنة فخرج وحيدا من نيسابور، ولم يشيعه إلا الإمام مسلم وأحمد بن سلمة، مع أن الذين استقبلوه لما دخل نيسابور أكثر من 4000 شخص، مما يدلك على شدة هذه المحنة عليه. ثم ذهب رحمه الله تعالى إلى بلده الأم بخارى، وأيضا في بخارى هناك حصلت له محنة ثانية مع أميرها. ثم بعد ذلك خرج من بخارى إلى قرية قريبة من بلده بخارى له فيها أقرباء وجلس عندهم، ثم جلس أيام، ثم بعد ذلك مات رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه عن أمة محمد كل خير، وجمعنا وإياه وإياكم ووالدنا وإياهم في الفردوس الأعلى. وكانت وفاته ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر سنة 56 و200 للهجرة، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر، ويكون على هذا قد عاش قرابة 62 سنة. ذكر الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال بإسناده إلى عبد الواحد بن آدم الطواويسي، يقول هذا عبد الواحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت ما يوقفك يا رسول الله؟ فقال انتظر محمد بن إسماعيل البخاري. يقول فلما كان بعد بلغني موته، يعني موت الإمام البخاري، فنظرت فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذه رؤيا حسنة يستبشر منها بالخير له رحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بالشق الأول من هذه المحاضرة، وهي ترجمة مختصرة لهذا الإمام العلم رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بالصحيح الجامع، فأولا هذا الصحيح الجامع، هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وقد اشتهر عند الناس باسم صحيح البخاري، لكن اسمه الذي اختاره له مؤلفه غير ذلك. فاسمه اسم الكتاب هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أعيد، لأن أخبرني الأخوة جزاهم الله خير أن سوف يكون هناك أسئلة بعد المحاضرة نلقيها على الحضور، وسيكون هناك جوائز لمن يجيب إجابة صحيحة. فأعيد اسم الكتاب، اسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا الاسم هو الذي عليه بعض المحققين ممن اعتنى بالصحيح، فهو الذي ذكره الحافظ أبو نصر أحمد بن محمد الكلبادي، توفي في عام 98 و300 للهجرة، في كتابه رجال صحيح البخاري، وهو أقدم من ذكر اسم الصحيح، فهو قريب العصر من المؤلف، وهو من أهل العناية بالصحيح. يعني الكلبادي هذا من أهل العناية بالصحيح، حتى قال عنه الذهبي في ترجمته: عارف بصحيح البخاري. وكان من جملة شيوخه الذين سمع منهم الصحيح الحافظ أبو يعلى عبد المؤمن النسفي، وكانت نسخة النسفي مكتوبة بخط شيخه حماد بن شاكر، وحماد بن شاكر هو أحد تلاميذ الإمام البخاري الذين رووا عنه الصحيح، ونسخه من أصله، يعني حماد نسخ كتابه من أصل شيخه، ونسخه من أصل الإمام. وقد أثبت هذا الاسم جماعة من العلماء كالقاضي عياض وابن الصلاح والنووي رحمهم الله. فهو كتاب جامع بحق، فهو كتاب جامع بحق، جمع فيه مؤلفه أصنافا شتى من فنون العلم وموضوعات الدين في العقيدة وفي الأحكام وفي السير والتفسير والفضائل والآداب والفتن وأشراط الساعة وأخبار الجنة وأخبار النار وغير ذلك. ولهذا شهد الأئمة الحفاظ الكبار الذين اعتنوا بالصحيح رواية وتسميعا وشرحا بأنه اسم على مسمى. قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مواضيع هذا الصحيح، قال: فأصبح هذا الكتاب كنزا للدين وركازا للعلوم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وكان من أحسنهم مذهبا فيما ألفه وأصحهم اختيارا لما صنفه محمد بن إسماعيل البخاري، هذب ما في جامعه جمعه، ولم يأل عن الحق فيما أودعه، غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز وكراهة للتطويل. انتهى كلامه. ولأنه رحمه الله تعالى كان يحفظ كثير من الأحاديث، يعني قال عن نفسه مرة: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولم يكن غرضه جمع كل الصحيح، وإنما كان غرضه تقريب السنة للأمة. وقال أيضا رحمه الله تعالى الإمام البخاري عن نفسه، قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة بيني وبين الله، وما أدخلت في الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. إذن البخاري رحمه الله تعالى اختصر، لم يذكر كل حديث صحيح عنده، وإنما اختصر، فجمع في هذا الكتاب جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. هو أيضا كتاب مسند كما جاء في اسم الكتاب، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى أحاديث كتابه بالإسناد، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدا المعلقات. والإسناد إخواني هذا من خصائص هذه الأمة. فالدين حمل إلينا بنقل العدول الأثبات الثقات إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد هو عنوان الصدق وأساس الأمانة. إيه جزاك الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. فالدين إخواني حمل إلينا بنقل العدول الأثبات الثقات إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد هو عنوان الصدق وأساس الأمانة، وبه يحفظ الدين وتقوم الحجة على العباد. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه الأحاديث المتصلة التي اختارها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو جملة الكتاب وأصل الكتاب سوى المعلقات. ويذكرها هذه المعلقات في مفتتح الأبواب، وهي أقل بكثير من الأحاديث المسندة، وليست هي مقصود الكتاب أصالة، وهي مكملة للمعاني والفوائد التي يريد بيانها والاستشهاد بها. وقد تكلم أهل العلم على هذه المعلقات، وممن تكلم عليها بإسهاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق، وما قاله أهل العلم حول هذه المعلقات أنها على قسمين. القسم الأول ما رواه الإمام البخاري بصيغة الجزم مع حذف الإسناد، كان يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول قال أنس، أو يقول قال أبو هريرة، أو غير ذلك. فهذا يحذف منه الإسناد لأنه قد صح عنده لكن ليس على شرطه في الصحيح، أو يذكره طلبا للاختصار لأنه قد يريده موصولا في موضع آخر. مثال ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة. قال رحمه الله تعالى: وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وقد رواه مسندا، هذا الأثر عن أنس قد رواه مسندا من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس في كتاب فضائل القرآن. وأما القسم الثاني من هذه المعلقات وهو ما رواه بصيغة التمريض، فهذه في الغالب تشعر بالضعف، كقوله مثلا يروى أو يذكر أو قيل إلى غير ذلك، فهذه كلها تشعر بالضعف. على أنه قد ذكر بعض المعلقات بصيغة التمريض وقد وصلها بإسناد صحيح متصل في موضع آخر. مثال ذلك كقوله مثلا في باب ذكر العشاء والعتمة، قال: ويذكر عن أبي موسى كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. فقد وصله رحمه الله تعالى في باب فضل العشاء من طريق أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى به. وهذه المعلقات التي هي بصيغة التمريض ليست هي مقصود الكتاب، ولذا لم يسقها رحمه الله تعالى مسندة، وإنما أتى بها لغرض إما لبيان أنها جاءت بأحاديث ضعيفة، أو للاستئناس بها، أو هي ليست يعني بالضعيفة الضعف الشديد، أو مثلا لأنه قد يختار فيها قول. ومسألة التضعيف والتصحيح هذه مسألة يعني تختلف فيها أنظار العلماء رحمهم الله. أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد وصف كتابه بأنه صحيح، فاسم الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فقد وصفه بأنه صحيح، وقد يعني قيل أنه هو أول من ألف في الصحيح، قال هذا بعض أهل العلم، قالوا أنه أول من ألف في الصحيح واشترط الصحيح في كتابه هو الإمام البخاري، لم يسبقه إلى هذا أحد، كما قال هذا بعض أهل العلم. ولهذا قد اشتهر كتابه في الأمة باسم إيش؟ باسم صحيح البخاري. وذلك أنه رحمه الله تعالى اشترط ألا يدخل فيه إلا الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار أحاديث كتابه وانتخبها بتمييز عالي، بتمييز عالي الدقة، وبذكاء وذهن ثاقب ونظر فاحص لهذه الأحاديث، فإنه اختارها من مجموع 600,000 حديث كما مر معنا. وقد قال رحمه الله تعالى خرجته من نحو 600,000 حديث، وكان مع ذلك في غاية الورع والتقوى، فقد قال رحمه الله تعالى ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال رحمه الله تعالى صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام، يعني ابتدأ تصنيفه في المسجد الحرام لأنه استمر في تصنيف الكتاب 16 سنة. قال وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. ولهذا كان شديد التحري في الرواية واختيار الرواة، فصارت أحاديثه أصح الأحاديث، ورواته في الصحيح لهم مزية على غيرهم من الرواة. وقد عرض كتابه هذا على أئمة هذا الفن في زمانه، أئمة الدنيا في زمانه عرض هذا الكتاب عليهم وهم شيوخه. قال العقيلي رحمه الله لما ألف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، فاستحسنوه كلهم. هؤلاء الثلاثة هم أئمة الدنيا في ذاك الزمان، هم الذين عليهم مدار علم الحديث في ذاك الوقت. فعلي بن المديني إمام العلم، لا يجاري أحد في العلم، ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، والإمام أحمد إمام أهل السنة في الحديث رواية ودراية. قال فاستحسنوه كلهم وقالوا له كتابك صحيح إلا 4 أحاديث، يعني كلهم قالوا كتابك صحيح إلا 4 أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، فقضى له، يعني العقيلي قضى له على شيوخه، قضى له في هذه الأحاديث 4 على شيوخه وهي صحيحة، فقضى له على هؤلاء الأئمة وعلى هذا. فتصنيف هذا الإمام وشهادة هؤلاء الأئمة العدول وتلقي الأمة لكتابه بالقبول صار كتابه أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى تأليف الإمام الأوحد عمدة الحفاظ تاج الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وشكر سعيه، وقد اختص بالمرتبة العليا ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا، وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعديل والتجريح. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الإمام النسائي رحمه الله ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى واتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. وقال أيضا رحمه الله أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله. ولو رحل الشخص لسماعه 1000 فرسخ لما ضاعت رحلته، وهو أعلى الكتب 6 إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ننتبه يا أخواني إلى كلمة هذه، يقول ولو رحل الشخص لسماعه، وأنتم الآن بين يدي هذا الكتاب تسمعونه، وهذا فضل من الله عز وجل علينا جميعا. قال ولو رحل الشخص لسماعه 1000 فرسخ ما ضاعت رحلته. مما أكسب صحيح البخاري أيضا قوة شرطه فيه، شرط الإمام البخاري في كتابه، فإنه رحمه الله تعالى اشترط في كتابه اتصال السند باللقيا في الإسناد المعنعن، يعني لا يكتفي بالمعاصرة، بل لا بد من اللقيا في الإسناد المعنعن مع خلو الراوي من شبهة التدليس، وهو رأي شيخي علي بن المديني رحمه الله تعالى وعليه جماهير المحدثين كالإمام أحمد وغيره، بخلاف من يشترط مجرد المعاصرة مع إمكان اللقيا كما هو مذهب الإمام مسلم. ولهذا كان كتاب البخاري أشد اتصالا وأقوى إسنادا وتحريا، وأيضا ليس من شرط البخاري استيعاب كل حديث صحيح كما مر معنا، ولم يقل هذا هو، يعني لم يقل أنني جمعت كل حديث صحيح عندي، ولم يصرح به، فلم يشترط الحصر، بل وضع فيه ما يراه مناسبا مما صح عنده خشية الإطالة كما قال هو رحمه الله تعالى. أما سبب التأليف لهذا الكتاب فله سبب ذكرهما أهل العلم. أول سبب لمبادرة الإمام البخاري في تأليف هذا الكتاب العظيم أنه قال بنفسه، أخبر عن ذلك، فقال كنت عند إسحاق بن راهويه شيخه، فقال له بعض أصحابنا، يعني بعض أصحاب إسحاق بن راهويه، قال لي إسحاق بن راهويه قال له بعض أصحابنا، وهذا الصاحب لا يعرف، قال بعض أهل العلم هذا الصاحب لا يعرف، وسبحان الله العظيم كان هذا الصاحب سببا لأن يجعل الإمام البخاري يؤلف هذا الكتاب، فلعل الله عز وجل ينفع هذا الصاحب بنيته الطيبة. قال كنت عند إسحاق بن راهويه فقال له بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. السبب الثاني أنه رحمه الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال رأيته، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، قال فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. طريقة تأليف الإمام البخاري طريقة فريدة، وطريقة تدل على يعني فقهه وعلى ذكائه وحسن تصنيفه رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في ذكر شيء من طريقة التأليف نذكر أولا بعض الأرقام التي قد يحتاجها طلاب العلم في هذا، الذين يعني سوف يعني يبدأون في قراءة هذا الحديث وتكون لهم عناية في هذا الكتاب، نذكر بعض الأرقام والإحصاءات حول هذا الكتاب. أولا عدد الأحاديث المرفوعة مع المكرر قرابة 7397 حديث، هذا مع المكرر. أما عدد الأحاديث دون التكرار فهي قرابة 2600 حديث. أما عدد الأحاديث المعلقة فهي 1341 حديثا معلقا. وأما عدد الكتب، كتب الجامع، يعني كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب مثلا الزكاة، كتاب الصيام، عدد كتب الجامع 97 كتابا. وعدد الأبواب 3886 بابا عدد الأبواب. وأما عدد الرواة المذكورين في أسانيد الجامع فهم 1597 راوي. وأما عدد شيوخ الإمام البخاري الذين روى عنهم في الصحيح فهم 304 شيخ. فمن طريقته رحمه الله تعالى في التأليف هو رحمه الله تعالى لم يكن يعني طريقته في التأليف مجرد سرد الأحاديث، لا، بل كانت طريقته في تأليفه هذا الكتاب وذكره لهذه الأحاديث كانت لاستنباط الأحكام والفوائد، سواء كانت فوائد فقهية أو فوائد حديثية. فيبدأ مثلا أولا بكتاب بذكر الكتاب، مثل كتاب الصلاة مثلا وهو العنوان العام، ثم يدرج تحته أبواب، باب كذا وباب كذا وباب كذا، وهذه الأبواب تحوي استنباطات وفوائد غزيرة وفيها من دقائق العلم والإشارات. ولهذا اشتهر عند العلماء المقولة المعروفة فقه الإمام البخاري في أبوابه، لأن فيها من أسرار العلم العجيب. يعني مثال على ذلك، نذكر لكم مثال، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب صيام البيض 13 و14 و15، يعني من الشهر الأيام البيض المعروفة. ثم ذكر تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أمتر قبل أن أنام. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد نقل يعني كلام للإسماعيلي وابن بطال من شراح الصحيح، قال إسماعيل وابن بطال وغيرهما: ليس في الحديث الذي رواه البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في 3 أيام من كل شهر والبيض مقيدة بما ذكر، يعني ظاهر الترجمة تخالف الحديث. الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، ذكر منها صيام 3 أيام، ما حدد أطلق، لكن البخاري في الترجمة قيد، قال البيض يعني 13 و14 و15. طيب من أين أتى البخاري بهذا الفقه؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء، يعني أومأ إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق موسى ابن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغر أي البيض. وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني. وأيضا قد جاء عند ابن ماجه، انتهى كلام الحافظ، أيضا جاء عند ابن ماجه حديث ينص على هذه الثلاث، من حديث عبد الملك بن منهال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرشد إلى صيام هذه 3 أيام 13 و14 و15. وهذا يا إخواني يفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى ميل البخاري إلى صحة الحديث الذي فيه النص على الأيام البيض. لماذا؟ لأنه أتى بالترجمة مطابقة للحديث، أتى بالترجمة مطابقة للحديث، فهذا فيه ميل له إلى صحة هذا الحديث. الأمر الثاني أن البخاري من فقهه أنه يرى أن هذه الأيام التي ذكرها أبو هريرة هي الأيام البيض. فإذا استفدنا فائدتين: فائدة الأولى فائدة حديثية، والفائدة الثانية فائدة فقهية. ولهذا يا أخواني اعتنى أهل العلم في تبويبات البخاري وحاولوا استنباط ما فيها من الأحكام والوقوف على ما فيها من أسرار العلم. أيضا من طريقته رحمه الله تعالى في التأليف في كتابه أنه رحمه الله تعالى كان من عادته في في كتابه تكرار الأحاديث وتقطيعها، وهذا كثير في الكتاب، وهو رحمه الله تعالى لا يكرر الأحاديث ولا يقطعها إلا لغرض وفائدة وحسن قصد، بل قد عد ذلك من عبقريته في التأليف وحسن صنيعه، ولم يكن ذلك عبثا منه رحمه الله تعالى ولا تطويلا للكتاب، بل كان دقيقا شديد التحري حتى في تكرار الأحاديث، فلا يخلو التكرار من فائدة، سواء كانت فوائد إسنادية كالتصريح مثلا بسماع الراوي، يعني مرة يرويه بالعنعنة ومرة يرويه بالتصريح بالسماع، أو نفي الغرابة وتهمة الضعف على الحديث، أو متابعة لراوي، أو فوائد في المتن، كان يأتي بلفظ زائد، من يأتي بلفظ زائد جاء في من طريق آخر يكون شاهدا للترجمة التي وضعها للحديث، أو فوائد فقهية فيكرر الحديث ويقطعه ليكشف عن وجه الاستدلال للأحكام التي وضعها في الترجمة، وغير ذلك من الفوائد والأغراض التي لأجلها كرر الأحاديث وقطعها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضها أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. هذا من طريقة تأليفه رحمه الله تعالى، أنه رحمه الله كان كغيره من المحدثين في زمنه حريصا على الإسناد العالي، لأن الإسناد العالي عند أهل هذا الفن شرف، كان الإسناد كان أهل العلم يحرصون حرص شديد على الإسناد العالي، يعني أن يقل رجال السند بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجنبون الإسناد النازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى عند موته وقد سئل قيل له ماذا تشتهي عند موته، قال أشتهي بيت خال وإسناد عال. ولهذا كان في صحيحه يوجد ثلاثيات، وهي أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أروات، وأيضا كان في صحيحه رباعيات، وأيضا في صحيحه خماسيات، وقيل أن لطلب الإسناد العالي كان هذا من الأسباب أنه لم يروي عن الإمام أحمد الكثير، يعني لم يروي في صحيح عن الإمام أحمد كما قال أهل العلم إلا في الصحيح إلا في ثلاثة مواضع، ما روى عن الإمام أحمد إلا في ثلاثة مواضع، مرة بواسطة ومرتان بدون واسطة، كما في كتاب المغازي وكتاب النكاح وكتاب اللباس. ولأنه أيضا قيل أنه أدرك بعض شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى فروى عنهم، ولذلك ما دام أنه قد أدرك الشيخ فلماذا أنزل إلى التلميذ، لأنه يطلب الإسناد، يطلب الإسناد العالي. وأيضا لأنه في بعض المرات يعني دخل بغداد وكان الإمام أحمد ممتنع عن التحديث، إما بسبب المحنة التي حصلت له بسبب أمر السلطان في ذلك أو لأسباب أخرى، ولهذا ذهب إلى شيخه، جلس عند شيخه الإمام علي بن المديني، فلازم علي بن المديني وأكثر عنه التحديث. رواة الصحيح لابد أن نذكر الآن إخواني كيف وصل إلينا هذا الكتاب العظيم، فنبدأ أولا بذكر رواة صحيح الإمام البخاري. من عناية البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بل في كتبه الأخرى أنه كان يعيد تصنيفها أكثر من مرة، فقد قال مرة عن نفسه: صنفت كتبي ثلاث مرات، ولأنه كان يزيد فيها مرة ويراجع وينقح أكثر من مرة. كل ذلك يا إخواني كل هذا طلبا للإتقان والضبط والدقة. وعقد لإسماع صحيحه مجالس للسماع كثيرة في بلاد عديدة كبغداد ونيسابور وخراسان وغيرها، وأقبل طلاب العلم عليه والسماع بكتابه. قال تلميذه وناقل صحيحه محمد بن يوسف الفربري قال: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، فما بقي أحد يروي عنه غيري. وسنذكر أهم الرواة الذين رووا الجامع الصحيح، ومنهم أولهم رواية النسفي، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن معقل الحجاج النسفي، توفي في عام 94,200 للألف. وأيضا من أشهر الرواة رواية حماد بن شاكر النسفي الوراق، توفي في عام 11,300 للهجرة. وهو أيضا هذا حماد بن شاكر من رواة جامع سنن الإمام الترمذي، تلميذ الإمام البخاري. وأيضا من أشهر الرواة رواة البزدوي أبو طلحة منصور ابن محمد بن علي النسفي البزدوي، توفي في عام 29,300 للهجرة، وهو أصغر من روى الجامع الصحيح وآخر من روى وآخر من رواه عنه. قال ابن ماكولة رحمه الله: حدث عن محمد بن إسماعيل البخاري يعني البزدوي بكتاب الجامع الصحيح، وهو آخر من حدث به عنه وكان ثقة. أيضا من أشهر الرواة، بل أشهرها على الإطلاق، أشهرها على الإطلاق، وهي رواية الفربري بفتح الفاء وبكسر الفاء، الفربري والفربري، وهو الإمام الحافظ الثقة محمد بن يوسف بن مطر أبو عبد الله الفربري، نسبة إلى مدينة فربر، وهي من المدن القريبة من بخارى. وقد سمع الصحيح من شيخه الإمام البخاري 3 مرات، لأنه كان ملازما له، سمعه في عام 48,200، وأيضا سمعه في عام 52,200، وسمعه أيضا في عام 55,200 كما قيل ذلك. وأيضا روايته هي الرواية المعتمدة في العالم الآن، فالصحيح صحيح البخاري الذي بين أيدينا لا توجد إلا من طريق هذا الإمام، إلا من طريق هذا الإمام، فهي الرواية المعتمدة الآن عند المسلمين منذ أزمنة متقدمة، فقد اندثر سواها من الروايات، وهي أصل الروايات الآن. فالطريق المعروف اليوم إلى البخاري في اتصال السماع طريق واحد، وهو طريق رواية الإمام الفربري. وعلى روايته اعتمد الناس بكمالها وضبطها وإتقانها، فقد حررها الفربري أتم تحرير، وأيضا لشهرة رجالها يعني الذين نقلوها عن الفربري، ولأن الفربري رحمه الله كان عنده أصل شيخه شيخ البخاري بخطه، ومنه نقل أصحابه عنه سماعهم له. قال الحافظ بن رشيد السبتي قال: عمدة المسلمين في كتاب البخاري، يعني يقصد الفربري، قال: عمدة المسلمين في كتاب البخاري وشهرته مغنية عن التعريف بحاله. وقال أيضا ابن رشيد قال: ومد الله تعالى في عمر أبي عبد الله الفربري وبارك فيه حتى انفرد برواية الصحيح زمانا لذهاب رواته، فرحل إليه في روايته عنه وتنوفس في سماعه منه. انتهى كلام. فالفربري رحمه الله تعالى عاش بعد شيخه الإمام البخاري أكثر من 60 سنة، فقد توفي في عام 20,300، الإمام البخاري توفي في عام 56,200، وهو رحمه الله تعالى مات في سنة 20,300 للهجرة. الذهبي رحمه الله تعالى وصف الفربري بأنه قال: هو راوي الصحيح الجامع، أو هو راوي الجامع الصحيح. وبسبب طول مدة بسبب طول المدة التي يعني عمر بها الإمام الفربري، وكثرة المجالس التي عقدها، وكثرة المجالس عفوا التي عقدها لسماع الصحيح، صار له شهرة عظيمة حتى رحل إليه الناس، ورووا عنه فصار له تلاميذ كثر، صار لهذا الفرابي تلاميذ كثر. من أشهرهم، نذكر أشهر هؤلاء التلاميذ، من أشهرهم أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي إمام الثقة الحافظ، توفي في عام 71 و300 للهجرة. سمع من الفربري عام 17 و300 للهجرة في مدينة فربر، وهي محل إقامة واستقرار هذا العالم، هذا الإمام. والحامل له هذا أبو زيد رحمه الله، حامل له على حرصه على السماع، سماع الحديث، ما ذكره هو بنفسه حيث قال: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ يعني نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى نفسه. قال: ولا تدرس كتابي. فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل. وهذه رؤيا صالحة. أيضا من الرواة، من الرواة عن الفربري إبراهيم بن أحمد ابن إبراهيم البلخي أبو إسحاق المعروف بالمستملي، توفي في عام 76 و300 للهجرة، الإمام الحافظ الثقة المتقن، سمع من شيخه الفربري الجامع الصحيح وروى عنه جمع من الأئمة. أيضا كذلك من الرواة عن الفربري عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي أبو محمد الحافظ المتقن الإمام الثقة الثبت، سمع من شيخه الفربري وروى عنه جمع من الحفاظ. وأيضا من الرواة عن الفربري الكشمهني وهو محمد بن مكي ابن محمد المروزي أبو الهيثم الفقيه الفاضل الزاهد اللغوي، توفي في عام 89 و300 للهجرة، وهو من آخر من سمع من شيخه الإمام الفربري، حيث سمع منه الجامع الصحيح في سنة 20 و300 للهجرة، وهي نفس السنة التي مات فيها الإمام الفربري. هؤلاء الثلاثة المستملي والحموي السرخسي أبو محمد والكيشمهني، هؤلاء هم عمدة الرواية المشهورة، وهي رواية أبي ذر الهروي. أبي ذر الهروي هذا من الأئمة المعروفين الذين اعتنوا في صحيح البخاري، وهو هو من الذين أكثروا من رواية الصحيح، ويعني روايته أصبحت أصل الأصول، روايته أصبحت أصل أصول هذا الصحيح. وهو شيخ الحرم الحافظ عبد بن أحمد ابن محمد الأنصاري الهروي، توفي في عام 34 و400 للهجرة، وروايته هي الرواية الأصل التي عليها مدار الصحيح في الدنيا كلها، يعني عليها مدار الصحيح في الدنيا كلها، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، واختارها واقتصر عليها، حيث قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة لضبطه لها وتمييزه لاختلاف سياقها، وعليه نقتصر. فقد رواها عن شيوخه الثلاثة الحموي والمستملي والكشمهني، وجعل رواية جمع بين هذه الروايات الثلاثة وضبطها، ويعني ألف بينها، وجعل رواية المستملي والحموي هي الأصل، فإن اختلف قدم الحموي ثم المستملي ثم بعد ذلك أخر الكشمهني. وقد اعتنى أبو ذر بروايته عن شيوخه غاية العناية، وذلك بضبطها وضبط نصوصها والتمييز الاختلافات بين مشايخه الثلاثة، فحازت بذلك الثقة عند العلماء ورواة الصحيح، فانتشرت في الآفاق شرقا وغربا، وخصوصا أن أبا ذر استقر في مكة، وتعرفون مكة قبلة الناس وفيها الموسم ويأتون إليها طلاب العلم، فاستقر في مكة فتوافد عليه طلاب العلم ليسمعوا منه الصحيح، بل قد نقل منه نقل الصحيح إلى أهل المغرب والأندلس، فقد سمع منه أبو الوليد الباجي المكي المعروف وغيره من أهل المغرب، وهم الذين نقلوه يعني نقلوا الصحيح إلى المغرب والأندلس. وبسبب انتشار رواية أبي ذر صار لهذه الرواية أصول خطية كثيرة متقنة وموثقة بالسماع من كبار أهل العلم. عند الكلام على نسخة أبي ذر لا بد أيضا أن نتكلم عن أصح النسخ الآن الموجودة في هذا العصر، فأصح النسخ وأضبط النسخ هي النسخة المسماة بالنسخة اليونينية. فإذا تكلمنا على صحيح البخاري فلا بد أن نتكلم ولو بإيجاز على أفضل هذه النسخ وأجمعها وأصحها، وهي هذه النسخة المسماة بالنسخة اليونينية، وصاحبها هو الإمام الحافظ شرف الدين المتقن شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد الهاشمي البعلي اليونيني الحنبلي، واليونيني نسبة إلى بلده يونين وهي من قضاء بعلبك في لبنان، توفي في عام 701 للهجرة. فقد قام رحمه الله تعالى بجهد كبير مغني وعمل متقن استحق عليه الإشادة من عامة أهل العلم بهذا الفن الذين جاءوا بعده، فأخرج للأمة نسخة من صحيح البخاري هي من أصح النسخ وأفضلها، مستعملا فيها غاية الدقة والبحث والتحقيق والتدقيق، فاعتمد فيها على أشهر الروايات المعتمدة في زمانه، يعني جمع أشهر الروايات في زمانه رحمه الله تعالى، وجعل هذه الروايات التي جمعها في زمانه جعلها أصول وعمدة نسخته. وهذه الروايات التي جمعها اليونيني رحمه الله تعالى هي أربع روايات التي جعلها أصل هذه النسخة، فألف بينها وضبط النسخة وحققها. فأربع روايات هي أشهر هذه أو هذه الروايات اللي جعلها أصول نسخته. أول هذه الروايات هي رواية أبي الوقت، وأبي الوقت هو عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب الهروي السجزي الثقة الحافظ المسند، توفي في عام 53 و500 للهجرة، وتعد روايته هذه رواية أبي الوقت أشهر الروايات في القرن السادس، كما أن رواية أبي ذر هي أشهر الروايات وأصحها في القرن الخامس. اشتهرت رواية أبي ذر في القرن الخامس، وفي القرن السادس اشتهرت رواية أبي الوقت، وخصوصا عند المشارقة لأنها من أضبط الروايات ولها مزايا عن غيرها من الروايات، ولذلك قال بعض الباحثين أن اليونيني جعلها كالأصل الذي بنى عليه نسخته. الرواية الثانية هي رواية أبي ذر الهروي، وهي الرواية التي أخذها عن شيوخه الثلاثة الحموي السرخسي والمستملي والكيشمهني، والرواية الثالثة وهي رواية أبو محمد الأصيلي عبد الله بن إبراهيم الأندلسي، توفي في عام 92 و300، وهو ثقة حافظ إمام جليل القدر، وقد رواها عن شيخه أبي زيد المروزي وهو من الرواة عن الفراوري، ورواها أيضا عن أبي أحمد الجرجاني وهو أحد الرواة أيضا عن الفراوري. فإذا أخذ هذه الرواية عن اثنين من تلاميذ الإمام الفراوري. الرواية الرابعة وهي نسخة ابن عساكر، وهو أبو القاسم علي بن الحسن ابن هيمة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر صاحب تاريخ دمشق وغيره، توفي في عام 71 و500 للهجرة، وهو ثقة حافظ ثبت، وكان صاحب رحلة، وقد حمل نسخته وقرأها في أسفاره وأسمعها وعرضها على من تيسر له من أهل العلم. فهذه هي الأصول الأربعة التي اعتمدها الحافظ اليونيني في عمل نسخته، على أنه اطلع على غيرها من النسخ والروايات، لكن جعل هذه هي الأصول المعتمدة عنده. ومن جهوده رحمه الله اليونيني أنه بعد أن تم عمله، بعد أن تم هذا العمل المضني، وذلك أنه جعل لنسخته مجالس للسماع، يعني ما اكتفى فقط في التأليف، لا، بل جعل لهذه النسخة مجالس للسماع يحضره طلاب العلم من أهل الاختصاص، والمشايخ من أهل العلم رواية ودراية، من أهل الحديث، وممن حضر أيضا في مجلسه للسماع الإمام النحوي، إمام العربية في زمانه، الإمام ابن مالك صاحب الألفية المعروف المشهور، فإنه كان يحضر لمجالس السماع، وكان يصحح الرواية على ما يظهر له من وجوه العربية، كما أخبر هو بذلك رحمه الله تعالى. وقد أسمعها، يعني اليونيني رحمه الله تعالى، قد أسمع هذه النسخة، نسخته، في عام واحد 11 مرة، يعني عقد لها في عام واحد 11 مرة مجلسا، كما ذكر هذا الإمام الذهبي، والذهبي رحمه الله تعالى ممن أخذ هذه النسخة عن شيخه اليونيني. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: النسخة اليونينية هي أعظم أصل يوثق به في صحيح البخاري، وهي التي جعلها العلامة القسطلاني المتوفي في عام 23 و900 للهجرة عمدته في تحقيق متن الكتاب وضبطه حرفا حرفا وكلمة كلمة. وهذه هي أكبر ميزة لشرح القسطلاني المسمى إرشاد الساري، وهو شرح معروف عند أهل العلم. انتهى كلامه. قال القسطلاني رحمه الله تعالى عن هذه النسخة، نسخة اليونيني، قال رحمه الله تعالى: فالله تعالى يثيبه على قصده، يعني اليونيني رحمه الله، فالله تعالى يثيبه على قصده، ويجزل له من المكرمات جوائز رفده، فلقد أبدع فيما رقم وأتقن فيما حرر وأحكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.